بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس شرح كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في ذكر هذه المسائل، مسائل الإيمان والعقيدة التي ذكرها الشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعبارات موجزة، والغالب أن هذه العبارات هي ما جاء في النصوص وبخاصة في السنة. فنلحظ أن جميع عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي مستقاة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قائمة على الدليل من الكتاب والسنة. فلازلنا نواصل القراءة. كان ختام الحديث في الأسبوع الماضي عند فتنة المسيح الدجال، وقد ذكرت إبان الحديث هناك أن علامات الساعة الكبرى تأتي متتابعة بخلاف علامات الساعة الصغرى. فمن أوائل أو من أول علامات الساعة الصغرى هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما علامات الساعة الكبرى فإنها تأتي متوالية كما جاء في الحديث: مثل عقد انقطع. فتجد أن حباتها تنزل الواحدة تلو الأخرى، هكذا علامات الساعة الكبرى تأتي متتابعة. وقد دلت النصوص على بيان ترتيبها، يعني هناك نصوص واضحة على أن كذا قبل كذا ويأتي بعده كذا. وهناك علامات كلام أهل العلم فيها كثير، ما الأول ما الآخر. فمثلا عندنا في فتنة المسيح الدجال لا شك أنه يخرج قبل أن ينزل عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام ينزل بعد أن يعيث المسيح الدجال في الأرض فسادا ويدعي الربوبية والألوهية من دون الله عز وجل، والله عز وجل يجري على يديه من الخوارق ومن الأمور ما يكون فيها امتحان وابتلاء للناس. فيمر على القرى، القرية التي تؤمن به بأنه الرب الإله، يضرب بيده أو بعصا معه فتمطر السماء وتنبت الأرض وتخصب إلى آخره، والقرية أو المدينة التي لا تؤمن به يتركها قاحلة ويفتتن به أناس كثير، وهو أعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، مكتوب بين عينيه كافر، كافر أنه كافر، يقرأها كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مؤمن. ويأتي إلى مكة والمدينة يريد دخولها فتمنعه الملائكة، لا يدخل مكة ولا المدينة. ولكن من كان في المدينة من أهل الريب وأهل النفاق وأهل الشقاق فإن المدينة تنبذه، يعني تخرجه بأمر الله سبحانه وتعالى فيفتتن به. فعلى كل حال فتنته عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا قد أنذر أمته المسيح الدجال. وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى. وأهل السنة يقولون هناك مسيحان: مسيح دجال كذاب ألا وهو هذا الرجل، وهناك مسيح وهو المسيح عيسى عليه السلام أحد أنبياء الله ورسله ومن أولي العزم، فكان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، وعلى الأكمه وعلى الذي لا يبصر يعني على الأعمى فيبصر بعد ذلك، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يعيث في الأرض فسادا ويعني يتضايق الناس منه ويبتلى أهل الإيمان به إلى غير ذلك، ينزل الله عز وجل المسيح عليه السلام، ينزل من السماء، ولأنه كما قال جل وعلا بل رفعه الله إليه، يعني أن اليهود ما قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فعلم بهذا أن المسيح عليه السلام ينزل، ولكنه ينزل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينزل بشريعته السابقة لا، وإنما ينزل ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ الآن إن شاء الله، ويكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال، يقتله، هو ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء بجامع دمشق، ويقتله عند باب لد، ويحكم الناس 7 سنين وتخصب الأرض، ويكون هناك خير كثير كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. فعلم بهذا كما ذكرت آنفا أن المسيح عليه السلام يكون بعد المسيح الدجال، يكون بعد المسيح الدجال ويحكم في الناس 7 سنين ثم يموت، ثم يموت عليه السلام كما يموت غيره من الخلق، والله المستعان. الآن نقرأ أيها الإخوة نواصل، هذه يعني تمهيد وربط بين هذا الدرس والدرس الذي قبله، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا هذا من علامات الساعة الكبرى، أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به في حادثة الإسراء والمعراج مر على ابني الخالة عيسى عليه السلام ويحيى، مر عليهم وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، فهو على كل حال كما قال جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ثم ينزل في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، ينزل فيقتل المسيح الدجال، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال ينزل فيقتله بباب لد، ينزل فيقتله بباب لد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث في هذا، أنه ينزل في آخر الزمان عند تفسير قول الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقد تضمنت الأحاديث كما ذكر الشراح رحمه الله تعالى أنه ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بجامع دمشق، وأنه يقتل المسيح الدجال بباب لد، وأنه يكون حكما مقسطا يعني عادلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. اختلف الشراح ما المراد بوضع الجزية هنا، هل المراد فرض الجزية يعني أخذها من اليهود والنصارى، أو أنه يعني لا يقيمها وإنما إما الإسلام وإما السيف، على قولين. قال أهل العلم وقد دلت السنة على أنه يفيض المال يعني يكثر المال، وتخرج الأرض بركتها، ويمكث في الأرض 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقد ذكر الله جل وعلا أنه قد رفعه من قبل، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهذه عقيدتنا أن عيسى عليه السلام كما ذكر أهل العلم أنه يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكون حكما مقسطا عادلا، يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بما أنزل عليه من قبل وهو الإنجيل، لأنه خلاص لا دين بعد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدين، ولا كتاب أنزل بعد هذا القرآن العظيم، بل هو المهيمن على ما قبله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل. هذه عقيدتنا وهذا إيماننا. وكما قلت يعني من خير من كتب، لأننا سنتقلان إلى مسألة أخرى، مسألة الإيمان وتعريف الإيمان، لكن كما ذكرت في هذا المجلس المبارك أن أهل العلم عنوا بهذه المسائل، ومنها علامات الساعة الكبرى، وخير من كتب في ذلك الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفتن والملاحم. هو لما انتهى من البداية والنهاية كتب مجلدين من أنفس ما كتب بعنوان الفتن والملاحم، كما أنه رحمه الله تعالى يذكر يعني مثل الأحاديث التي جاءت في نزول عيسى عليه السلام، وكما قرأت عليكم بعض الجمل التي جاءت فيها، هذه ذكرها مثلا عند قول الله تبارك وتعالى إلا ليؤمنن به عند موته، يعني أن أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عليه السلام من فتح الله عليه يؤمن به عندما يموت في آخر الزمان، أما هو الآن لم يمت وإنما رفع إلى الله تبارك وتعالى، رفع إلى السماء، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. نعم، فأنا أقول أيها الإخوة يراجع مثل هذا، ويراجع أيضا ما كتبه أهل السنة رحمهم الله في علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، يجب أن نعلم هذا وأن نؤمن به، وأن لا نتدخل أيضا في أمور لا تعنينا ولا يمكن أن نصل إليها. وأضرب لهذا مثالا، مثلا بالكلام عن فتنة يأجوج ومأجوج. الآن تجد كثير من الناس، لا نقول كثير، لا نقول بعض الناس، يعني في ما بين وقت وآخر يطلع لك واحد يكتب مقال أو في جوالات أو في رسائل أن يأجوج ومأجوج يقعون في البلد الفلاني، أو أن فيه أناس ركبوا كذا واطلعوا ورأوهم يختفون خلف مكان كذا وكذا. هذا كلام باطل، وهذه أمور يعني في علم الله سبحانه وتعالى، هذا علم الغيب. نعم، ذو القرنين في رحلته الثالثة، الله جل وعلا ذكر له في سورة الكهف ثلاث رحلات، رحلة إلى المغرب، ورحلة إلى المشرق، ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وكانوا يشتكون، شكوا إليه ما يجدونه من يأجوج ومأجوج، أولئك القوم المفسدون في الأرض، فاتفق معهم على أن يبنوا هذا السد وإلى آخره مما جاء بيانه. لكن أين موقعه الآن؟ أين محله؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي عليك الإيمان بهذا كما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوض والتكلف والإنسان يضيع وقته فيما لا فائدة له منه ولا يمكن أن يصل إليه، أين يأجوج ومأجوج؟ أين كذا؟ أين موقعهم؟ فيه واحد سافر، فيه واحد، هذا كله كلام الحقيقة كما قلت لا دليل عليه ولا عبرة به. ثم أنت لست مكلفا بذلك، أنت مكلف أن تؤمن بالله عز وجل، وأن تسأل الله جل وعلا لا يبتليك بهذه الفتنة، فتنتهم عظيمة، وسيأتي إن شاء الله لها يوم يعني نتحدث عن ذلك. هذا هو الواجب، الواجب عليك أن تقرأ هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى ذكرها الإمام أحمد، وهي مسألة الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة الإيمان من المسائل التي كثر فيها الخلاف والنزاع والمخالفة لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم على عقيدتهم وعلى معتقدهم السليم الصحيح على الكتاب والسنة، يؤمنون بأن الإيمان، عقيدتهم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وإمام من أئمة أهل السنة، قال: رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا، وفي بعض الروايات عن 200 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. ونحن لن نتكلم الآن في يعني الخلاف في هذا، خلاف مع المرجئة، سواء يعني من لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، من يكتفون بالنية أو بالقول أو يعني إلى آخره. لكن أقول أيها الإخوة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وثم ذكر من هذا دليلا واحدا، ونحن سأذكر إن شاء الله جملة من الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد أيضا في مسنده بسند صحيح. الإيمان في اللغة أيها الإخوة بمعنى التصديق، هذا أصله في اللغة. قال تبارك وتعالى عن إخوة يوسف لما جاءوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. واصطلاحا هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وبعضهم يقول عمل واعتقاد بالجنان. فهو قول باللسان ومفتتحه ولا شك الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذكر والدعاء. العمل بالأركان، فالعمل داخل في مسمى الإيمان، والله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود هنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما كانوا في مكة قبل الهجرة ثم بعد الهجرة في المدينة مكثوا سنة، قيل وأربعة أشهر، قيل وستة أشهر، وهم يتوجهون إلى بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء ينتظر وحيا من الله عز وجل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فكان ما أراد الله سبحانه وتعالى. فبعض السفهاء كما ذكر الله عز وجل قالوا: كيف يعني ضاع عملهم، كانوا يعملون كذا، أجرهم على الله عز وجل، ما صلوه من قبل إلى بيت المقدس صلاة صحيحة، وما يصلونه الآن وما بعده صلاة إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة أيضا صلاة صحيحة. والله المهم الدليل هنا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتك. فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. وأنت لما تقرأ في كتاب الإيمان في صحيح البخاري تجد باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، كل هذا ولا شك هذه عقيدة أهل السنة، أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قالوا: واعتقاد بالجنان، أي بالقلب، وهو التصديق والإخلاص، ويدخل في ذلك بقية أعمال القلوب كالتوكل والمحبة والإنابة والخشية إلى غير ذلك. ومما جمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا دليل القول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل العمل، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، هذا عمل القلب. فهكذا أهل السنة والجماعة، والله الحمد عقيدتهم على الكتاب والسنة. المهم قالوا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا جاءت عليه الأدلة في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: فزادتهم إيمانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فدل هذا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد كان الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: هلما نزدد إيمانا، إذا جلس مع الصحابة قال: هلما نزدد إيمانا. جاء في بعض الروايات كان يقول لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ذكرنا الله والدار الآخرة. قال: فيقرأ بين أيديهم القرآن. لأن الفاروق رضي الله عنه يعلم أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن، أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن وسماعه، لا شك أن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيزيد الإيمان؟ قال: نعم، حتى يبلغ أعالي الجبال. يعني أن الإيمان يعظم في القلب ويزداد، وأنت تلحظ في نفسك يزداد حتى يبلغ أعالي الجبال. قيل: أفينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة والجماعة يقولون من رحمة الله عز وجل أن وهذه عقيدتنا والله الحمد، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا: من رحمة الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص، لو ما فيه إلا إما إيمان كامل أو لا إيمان. هذه والله يعني من الذي سيصل إيمانه تمام الإيمان؟ والإنسان يحذر أيضا أن يسلب إيمانه. أنت تلحظ هذا من نفسك، اتركنا من الآخرين، تلحظ أنك في بعض الأيام، في بعض الليالي، في بعض الأحوال يزداد إيمانك، فما أسرع دمعتك، ما أسرع بذلك وصدقتك، قيامك آخر الليل، تجد سبحان الله أنس وقرب من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان نسأل الله العافية تجد قلبك أقسى من الحجر، كما قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعوذ بالله، تجد إنسان في بعض الأحيان يبحث عن قلبه، أين هو؟ والله لا يجده، وهذا من علامات نقص الإيمان. إذن أخي المبارك، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، السؤال المهم أيضا بعد هذا كله عليك: ما الأسباب التي تزيد الإيمان وما الأسباب التي تنقص المعصية؟ قد كان لي يوما ما ولله الحمد وكذلك المشايخ دائما يتكلمون في هذا عن جملة من الأسباب التي تزيد الإيمان، فمنها تلاوة القرآن، منها التأمل والنظر في كلام الله سبحانه وتعالى في آياته الشرعية، أيضا التفكر في آياته الكونية، لزوم حلق العلماء، مجالسة الصالحين، التردد على بيوت الله، إلى غير ذلك. وفي المقابل نسأل الله العافية، مما ينقص الإيمان ويضعفه التعلق بالدنيا، الانهماك في المعاصي والذنوب، يعني إلى غير ذلك، جملة من هذا وهذا. المهم يا أخي، ابحث عن أسباب زيادة الإيمان فاعمل بها، واحذر مما ينقص إيمانك فاحذره غاية الحذر، والله المستعان. نعم، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا ترتبط بمسائل الإيمان، وهي مسألة عظيمة في غاية الأهمية. نعم،
قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر.
أعوذ بالله.
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة الأكارم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى مناسبة الكلام عن الصلاة، يعني كما قلنا قبل قليل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومن أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا هو الصلاة. قد يقول قائل: من أين فسرتم هذا؟ نقول: فسرناه من خلال النظر في سياق الآيات، في سباقها وسياقها ولحاقها. وهذه قاعدة معروفة عند أئمة التفسير كالإمام الطبري والحافظ بن كثير وابن جزي وغيره من أئمة التفسير. نعم، هذه قاعدة مهمة. فالمقصود هنا أيها الإخوة، ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الصلاة، وهي ولا شك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة فقد كفر. العلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في هذا، وأنا سأقرأ الآن على مسامعكم كلاما للإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة. أقول: يقولون من جحدها فقد كفر. نعم، هذا واضح، من جحد الصلاة قال: لا صلاة، هذه عب، هذه غير صحيحة، هذا كافر. لكن الكلام في من تركها تهاونا وكسلا على قولين، وبعضهم يجعله على ثلاثة أقوال كما سنقرأ. منهم من قال إنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم، وإنه يعني كما سنقرأ في الأدلة أنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، وعنه صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنهم يعني هذا قول من يرى أنه يكفر، ومنهم من يقول لا، إنه باق على إسلامه وإيمانه، ولكن هذه النصوص جاءت من باب التخويف والتحذير. وعلى كل حال أيها الإخوة، نحن عندما ننظر في الأدلة، الأدلة دلالتها واضحة على خطورة وشناعة من يتهاون في أمر الصلاة فلا يصليها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ونحن عندما نذكر هذا الخلاف، لا يأتي واحد ويهون في الأمر ويقول المسألة فيها خلاف، إذن يعني لو ما صليت الأمر سهل. لا يا أخي، احنا نتكلم الآن في مسألة هل هو كافر أم لا. هل أما مسألة القتل، هذا يعني يتولاه ولي الأمر، يعني يرفع بأمره مثلا إلى المحاكم، يتخذ فيه يعني قرار شرعي، حكم شرعي، يعني إلى آخره. لكن المقصود هذا يدلك على خطورة هذا الأمر، وأن التساهل بالصلاة ليس كالتساهل بغيرها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. وهذا قد رواه عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن يا أخي، هذا نص واضح وصريح في أن من ترك الصلاة، ما قالوا جحد، قالوا من تركها فهو كفر، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني خلاص ما يعني، أو ترك الصلاة، نعم ترك الصلاة، يعني ما بينه وبين أن يقع في الشرك والكفر إلا أن يترك الصلاة. إذا تركها فقد أشرك وكفر. وحديث هذا الحديث رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته. ولذلك قال، أو أنقل كلام للإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره، وروي هذا عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تركها كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وذهب آخرون، هذا قول آخر، إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على كفر الجحود وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. شوف، هذه يعني أقوال أهل العلم، لكن ترى هي أقوال كلها فيها يعني تعظيم لهذا الأمر وعدم تهوين له. حتى الذين قالوا أنه ليس بكافر، هذا شوف كلام الإمام مالك والشافعي، قالوا إن هذا يرفع بأمره إلى ولي الأمر، إذا ثبت عليه أنه لا يصلي يقتل. فهذا يعني هذا يدلك يا رعاك الله على خطورة هذا الأمر. وقال الزهري: وجماعة لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. نعم، فرق بين مسألة الصلاة أيها الإخوة ومسألة بقية أركان الإسلام. وليس معنى هذا أيضا أننا نتهاون بأركان الإسلام الباقية، لا حاشا وكلا، ولكن الصلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما وصى به من هذه الدنيا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمان. وأول الفرائض فرضت عليه بعد التوحيد والإيمان الصلاة، وقد فرضت عليه من الله جل وعلا مباشرة لما عرج به عليه الصلاة والسلام، فرضت 50 صلاة، وما زال يتردد على ربنا جل وعلا يسأله التخفيف حتى كانت 5 في الفعل، 5 في الميزان، فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسان. إذن أيها الإخوة، يجب أن نعتني بهذا الأمر وأن نتقي الله عز وجل. من كان متهاونا فليتب إلى الله وليعد إلى الله وليستغفر الله عما مضى من حاله، ومن كان ولله الحمد على الخير، وهذا هو الأصل، ولله الحمد الأصل في المسلم أنه يصلي، هذا هو الأصل، فليثبت على هذا الأمر وليسأل الله الثبات على هذا. كما أننا أيضا نوصي الأخوات الفضليات اللائي يستمعن الدرس أن يتقين الله عز وجل في الصلاة، يؤدينها في أوقاتها، تراعي وتنظر وتربي أبناءها وبناتها على الصلاة، تعظم شأنها وتنقل كلام أهل العلم، كلام عظيم، وقبل ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن، الآيات الآمرة بالصلاة وبإقامتها في مواضع كثيرة من كلام الله عز وجل، والكلام في هذا يطول، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم.
ننتقل الآن إلى مسألة أخرى في مسائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبقي سعيد بن زيد، يمكن سقط في النسخة وكذا. نعم،
قال: وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الصحابة رضي الله عنهم، والترضي عنهم، وتوليهم، والبراءة ممن يبغضهم أو يكرههم. يتقربون إلى الله جل وعلا بمحبة الصحابة والترضي عنهم، ويسلكون طريقهم، ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نص هنا، وهذا كلام ثقيل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلام مستقى من النصوص من الأدلة، يعني جاء بيان فضلهم في الكتاب والسنة. والإمام أحمد أيضا له كتاب مستقل بعنوان فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، كتاب مطبوع ومتداول، أنصح الإخوة جميعا باقتنائه وقراءته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. وجاء النص على صحبته رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذا مما خص به رضي الله عنه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه، وله يعني من الفضائل ومن المقامات الشيء الكبير، فهو أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، له مقاماته ومنازله، ومقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. قال: ثم عمر رضي الله عنه الفاروق، وهؤلاء هم الشيخان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أيضا مقامه، ويعني استجيب فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هذا إن صح، يعني أنه كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له مقامه وله فضائله رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك عثمان ذو النورين، زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم، هؤلاء هم أفضل الصحابة. قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعد، يعني خير الصحابة من هم؟ فيبدأون يقولون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وجاء في بعض الروايات قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرنا، يعني أن هذا إقرار بالفضل، أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان. ثم بعد ذلك يأتي عاد بقية العشرة، بقية العشرة الذين كما قال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لما أدخلوا يعني لما جلس أو يعني في دخل ذلك الحائط ودل رجليه الشريفتين في تلك البئر، فكلما دخل فلان قال: أدخل وبشره بالجنة. لما جاء عثمان قال: بشره على بلوى تصيبه. قال الله المستعان. هؤلاء العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم بعد هؤلاء الثلاثة هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة إلى آخره. ثم بعد ذلك بقيتهم الستة: طلحة بن عبيد الله، والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة، وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة، وسعيد بن زيد، يمكن السقط هنا يعني من هذه النسخة. هؤلاء هم أفضل الصحابة عقيدة أهل السنة والجماعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإن كان بعض السلف يفضل، وهذا قليل من يفضل عليا على عثمان، لكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أن عثمان هو المقدم في الخلافة، أي بعده علي كذلك في الفضل. ثم أيضا حديث ابن عمر دال على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، أفضل من علي. وعلى كل حال هؤلاء هذه عقيدتنا كما قلت، يعني الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة، ثم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. أيضا أهل بدر لهم مقام عظيم، وفي حديث يعني لا أتذكر اسم الصحابي الآن، نعم في حديث حاطب، جزاك الله خيرا، نعم في حديث حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا مقام عظيم، يعني مقام من حضر بدرا مقام شريف وكبير، لكن الذي لم يحضره لسبب هذا له فضل آخر، يعني مثل عثمان رضي الله عنه ما حضره لأنه كان عند بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ومثله أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ولذلك لما جاء في قصة يعني ما كان في تخلفهم عن غزوة تبوك، قال إن كنت لم أحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فإني قد حضرت معه ما هو أفضل، يعني في عنده، وهي بيعة العقبة، بيعة العقبة الثانية حضرها كعب بن مالك رضي الله عنه مع 70 الذين وفدوا من المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميناء. ولما أرادوا البيعة قام أسيد بن حضير رضي الله عنه، فلما جاء أولهم أمسك بيده قال يا فلان أتدري على ما تبايع؟ قال نعم. قال إنكم تجعلون العرب في حيال وأنتم في حيال، إن كنتم معه وإلا فدعوه وقومه، يعني يا تلتزمون به أو اتركوه. وقد كان حاضرا معهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما كان مشركا، فقالوا رضي الله عنهم جميعا والله ما بايعناه حتى نقيله، يعني ما نبايع الآن ونتركه. فعلى كل حال من لم يكن له أن حضر بدرا كان له عذر آخر، له فضل آخر وله شرف ومقام عند الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال يقول الإمام أحمد رحمه الله من حضر بدرا هؤلاء لهم فضل، سواء من المهاجرين وهؤلاء مقدمون، ثم من حضرها أيضا من الأنصار. ثم عقيدة أهل السنة والجماعة أن من حضر بيعة الرضوان أيضا لهم فضل، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح. وليس معناه أن من أسلم بعد الفتح ليس صحابيا، لا، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، يعني سواء أسلم قبل الفتح أو بعد الفتح، المهم أنه رآه على الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. وأيضا من عقيدة أهل السنة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار لهم أيضا مقامات ولهم منازل رضي الله عنهم وأرضاهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم. قال ثم أفضل الناس،
قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الذي بعث فيهم،
القرن
الذي بعث فيهم كل من صاحب كل من صاحبه سنة أو شهر أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر من صاحبه ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وهو أفضل من القرن الذي لم يره، ولو لقوا الله بجميع الأعمال
اللهم
كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
اللهم استعان، صدق رحمه الله تعالى. نعم، لو عمل إنسان جميع الأعمال كما جاء في الحديث يأتي في آخر الزمان من يأتي يعمل عمل 50 منكم، لو عمل من الأعمال ما عمل ولو صنع ما صنع لا يقارب ولا يداني فضل الصحبة أيها الإخوة. ولذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة، الترضي عنهم، أنهم في مقام شريف وعظيم لا يصل إليه أحد. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أبو داود الطيالسي أيضا قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، قال ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته، ثم قرأ قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. فأيها الإخوة فضل الصحبة فضل عظيم، وشرف كبير أنعم الله به عليه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله منهم من يعني صحبه سنة، منهم شهرا يوما ساعة، المهم رآه على الإيمان، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه ولو نظرة واحدة. في حديث محمود بن ربيع قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني أخذ عليه الصلاة والسلام ماء فأداره في فيه الشريف ثم مجه في وجهه، يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وكان الأنصار رضي الله عنهم يأتون بأبنائهم وهم صغار يحنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام بتواضعه ولطفه وقربه من الناس لا يستنكف، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بابن من أبناء الأنصار ووضع التمرة في فيه يكاد يمسكها، فيقول عليه الصلاة والسلام أهل الأنصار أهل حرث يعني أهل زرع يعني يحبون التمر، فكان يبتسم عليه الصلاة والسلام ويتحدث مع الناس، وما زاده هذا عليه الصلاة والسلام إلا يعني احتراما وتقديرا وهيبة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال ولو جاء أحد بجميع الأعمال كلها ما قارب شيئا ولو يعني يسيرا من فضل الصحابة رضي الله عنهم، ولو عمل هذا الرجل من بعدهم يعني من بعد الصحابة رضي الله عنهم ولو عملوا كل خير. فهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أقرأها عليكم كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال أهل السنة يترضون عن الصحابة جميعا ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأفضل قرونها، القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة ومقدمهم أبو بكر، هكذا اتفق أئمة السلف أئمة أهل السنة، ثم عمر ثم عثمان. قال عبد الله بن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغه ذلك فلا ينكره، يعني أنه يقر هذا الأمر. وقد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، روي عنه من طرق متعددة. ثم بعد ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا هو الخليفة وكان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك أمور معلمة على أنه هو الخليفة، ومنها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه ليصلي بالناس، ولذلك قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. ولما جاءته تلك المرأة، وهذا الدليل الآخر، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فقال إيتي العام القادم، قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال إيتي أبا بكر، فهذا مما يدل أيضا الأمر الثالث فضله رضي الله عنه، وأنه لم يكن أحد أفضل عند الصحابة وهم أيضا يقرون بهذا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولم يدم في الخلافة كثيرا ما بين السنتين والثلاث سنوات، ثم بعد ذلك خلفه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ومكث في الخلافة 10 سنين، مكث فيها 10 سنين حتى قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، طعنه في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس 10 طعنات، حمل إلى بيته، وكان في أول الأمر يعني ارتقى يعني رقى جرحه ويعني تماسك، ثم بعد أيام انطلق، فعلم بعد ذلك أنه ميت رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فوجع الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في بعض الروايات قالوا إنهم يعني ما فجعوا فجيعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قتل عمر رضي الله عنه، وقد جاء في سيرته رضي الله عنه أنه في آخر حجة حجها بالناس استلقى على ظهره في بطحاء قريش أو كذا، ويعني شكى إلى الله عز وجل يعني كبر أو طول يعني مساحة خلافته وكبر سنه، فسأل الله عز وجل شهادة في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أمير المؤمنين، الشهادة تطلب في الثغور وفي الجهاد في سبيل الله. فسكت رضي الله عنه، فكان ما كتبه الله وقدره أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي طعنه بخنجر يعني حشاه سما فمات منها رضي الله. ولذلك يعني جاء عن كثير من الصحابة أنهم يعني ما فجعوا فجيعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كان على عمر رضي الله عنه. ولذلك جاء أنه هو الباب الذي يكسر، أنه الباب الذي يكسر. لما قتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن، بدأت تخرج على الناس. لما نعم تولى بعد ذلك ذو النورين رضي الله عنها الخلافة، ويعني جعلها يعني أبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر، هذا عهدا عمر رضي الله عنه جعلها في أهل الشورى الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، وجعل معهم ابنه عبد الله على أنه لا يلي من هذا الأمر شيئا. فعلى كل حال يعني بايعوا عثمان رضي الله عنه بيعة شرعية، ثم بعد ذلك تألب عليه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون من أولهم إلى آخرهم. تسلق عليه ثلاثة أشقاهم، فاثنان أمسكوه وقطعوا أصابعه فسال الدم منه رضي الله عنه، والثالث أجهز عليه وصدق عليه الصلاة والسلام على بلوى تصيبه. بعد ذلك كما قال شيخ الإسلام، بعد مقتل عثمان وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بويع علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل أيضا على أيدي الخوارج، بل كان رضي الله عنه يقول إنني عانيت من الخوارج ما لم أجده من غيرهم، ويعني من شدتهم ومن بأسهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. كان يعني بويع يعني من الناس جميعا إلا بقايا في الشام وفي مصر، بقايا قليلة، وإلا كان سيبايع لولا أن هؤلاء كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. وحصل في زمنه ما حصل من وقعة الجمل ووقعة صفين إلى آخره، ثم لما قتل رضي الله عنه بايع الناس الحسن ابن علي رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، يعني يقصد الحسن ابن علي رضي الله عنه، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وبالفعل رضي الله عنه تنازل بلا إكراه وبلا ضغط وبلا مساومة أبدا، تنازلا منه لله تبارك وتعالى، أراد بذلك اجتماع الأمة وحقن الدماء وأن يجتمعوا على معاوية، وانتهى الأمر ولله الحمد. وانتقلت الخلافة الراشدة بعد ذلك في بني أمية في معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، ثم إلى آخره، والله المستعان. فعلى كل حال هكذا كان وضع الخلفاء الراشدين، كلهم خلافتهم راشدة صحيحة بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه عقيدتنا فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة.
نعم، بقي أيضا يعني أن خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم هم التابعون، التلاميذ الصحابة من رأوهم، قد لا يكونوا تلاميذ لهم أيضا، بس المهم أنهم من رأوهم رضي الله عنهم هؤلاء التابعون، لا هؤلاء لهم فضلهم ولهم خيرهم، ثم بعد ذلك أتباع التابعين ثم من بعدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والكلام كما قلت أيها الإخوة في فضل الصحابة كثير وعظيم، ويعني نرجع إلى كتاب الإمام أحمد رحمه الله فضائل الصحابة، فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ونحن أيها الإخوة أيضا يعني، والحديث في الصحابة لا يمل ولا ينتهي، كيف لا، ونحن نتقرب إلى الله ديانة وعقيدة، نتقرب إلى الله بمحبتهم والسير على نهجهم رضي الله عنهم، كما قال ابن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم. أقول وبخاصة أيها الإخوة في هذه الأزمنة، وكل منا يتحمل مسؤولية في بيته أو في مدرسته، وكذلك الأخوات الفضليات أيضا، كل يتحمل أيها الإخوة مسؤولية إبراز هذه القدوات الصالحة، سواء في رجال الصحابة أو في نساء الصحابيات. يعني نذكر محاسنهم، نذكر سيرهم العطرة، نذكر يعني مقاماتهم، فضائلهم، ما كانوا عليه من العمل الصالح، من التمسك بالسنة، من الخلق القويم. إذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت وهو سيد وهو من سادات القرون المفضلة، كان يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب الفقه. يقول سير الرجال كوني أطلع وأنظر فيها أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: هاتوا لنا سير الصحابة فهي والله أحب إلي من مالي وأهلي. يقول: أعطوني سير الصحابة، أعطوني حياته أتعلم وأستفيد. فنحن أيها الإخوة يعني ولا زلنا نوصي ونؤكد، لابد أن نبرز هذه القدوات سواء لنا في أنفسنا أو من تحت أيدينا. كل منا يتحمل أسرة ويعني من ذكور وإناث، وكذلك الأمهات، كل يتحمل. لابد أن تبرز هذه القدوات وأن تذكر الفضائل والمحاسن وما كانوا عليه، فإنهم لا كانوا أسبق هذه الأمة وأعلم هذه الأمة. لا تتوقع أنك تسبق الصحابة في شيء ما سبق، أو أنك تعلم شيئا جهله الصحابة رضي الله عنه، لا والله، حاشا وكلا. فالله الله أيها الإخوة نحرص على هذا المقام ونعتني به. والعلماء قد كتبوا ولله الحمد قديما وحديثا في تراجم الصحابة، ومنها على سبيل التمثيل الاستيعاب للحافظ بن عبد البر رحمه الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ بن عبد البر، أسد الغابة للحافظ ابن الأثير رحمه الله، الإصابة للحافظ ابن حجر. هذه ثلاث كتب ينبغي الحقيقة أنها لا تخلو منها مكتبتك، يجب الحقيقة أن تكون في مكتبتك في البيت توجد هذه الكتب الثلاثة أو واحد منها. إذا أردت عاد الكتاب الأوسع، وأنا دائما أذكره هنا دائما، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، فيما أتذكر أنه إلى المجلد السادس أو السابع، يعني من الأول إلى هذا، وهو في تراجم الصحابة رضي الله عنه. خذ أيضا سير أعلام النبلاء، افتح، فهم قمة النبلاء. هل في أحد أنبل منهم بعد الأنبياء والرسل؟ لا والله، لا أحد أنبل ولا أكرم ولا مقدم من الصحابة رضي الله عنه. خذ اقرأ يا أخي في تراجم الصحابة، اطلع عليها، خذ أبنائك، بناتك، أسرتك، اقرأ معهم، اطلعوا على سير الصحابة، على حياتهم العطرة، تعلم منهم. على كل حال الحديث في هذا لا ينتهي، لكن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهم مع والدينا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. نعم، تفضلنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
الحمد لله، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدتهم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمره. من ولاه الله عز وجل أمر الناس سواء سمي واليا حاكما رئيسا ملكا أمير المؤمنين خليفة أي اسم تسمى به وكانت له الولاية على الناس وجب على الناس السمع والطاعة له ديانة وقربة وعبادة أولا وآخرة ثم أيضا ما يكون بعدها من الخير ومن المحاسن والفضائل ولله الحمد. وفي مقدمة الأدلة على هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرت بالأمس يعني فائدتين في هذه الآية الكريمة أقولها باختصار شديد. أولا لم يعد فعل أطيعوا مع أولي الأمر قال المفسرون لأن طاعتهم مندرجة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. ثانيا أن المراد بولاة الأمر هم الحكام هذا قول الجمهور هذا قول أهل العلم. أما الأقوال الأخرى أنهم الأمراء والعلماء أنهم أهل القرآن هذه أقوال مرجوحة الراجح أنها في السلطان في الحاكم فقط لا يدخل معه في ذلك أحد. وقد ذكر الإمام الطبري قاعدته المعروفة تحكيم عادة العرب في لغتها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وقال رحمه الله لو قلنا لرجل عامي قال ولي الأمر ذهب ذهنه إلى السلطان أمر ولي الأمر ذهب ذهنه إلى السلطان فلما يدخل غيره. نعم هذا مروي عن فلان وعن أئمة كذا ولكنه قول مرجوح لكن وللأسف يستغل هذه الأقوال بعض من لا خلاق له من أصحاب الجماعات والتوجهات المنحرفة دعاة السوء دعاة الباطل. إذا جئت له بآية النساء قال يا أخي فيه قول أنها العلماء والأمراء أنها الأمراء والعلماء لا إحنا نعرفه ولكنه قول مرجوح خلاف قول جمهور أهل العلم. يا لا إله إلا تذهب تأخذ بالقول المرجوح الذي قال به قلة من أهل العلم قلة واحد اثنين ثلاثة وتترك كبار أهل العلم وقول الجمهور. بل عادة العرب في لغتها القرآن نزل بلسان عربي مبين لا شك من يأخذ بهذه الأمور ويرجحها ويختارها هذا لا يعني كما قلت أصحاب جماعات وتوجهات منحرفة يريدون إسقاط هذا الأمر إسقاط أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ألا وهو السمع والطاعة لولي الأمر. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يطيعني فقد أطاع الله من يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والأدلة في هذا كثيرة منها قول النبي أو يعني لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل الحديث غدا لأهميته إن شاء الله تعالى.